إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الأحد 11 من الشهر السادس من عام 34 و400 للهجرة. يشرحه فضيلة شيخنا ومعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزئ دلكه بالأرض، وعنه يغسل بالبول، يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزئ دلكه بالأرض، وعنه يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في أسفل الخف أو الحذاء إذا تنجس، فهل يجب غسله على الأصل أو يكفي في ذلك أن يدلك بالأرض، وهل وجوب غسله هو الأصل في الشريعة كما علل به بعض فقهاء المذهب وغيرهم؟ هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء، وفيها عن الإمام أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يجب غسله، وهذا هو المذهب، عند الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي وبعض الكبار من أصحاب أبي حنيفة أنه يجب غسله. قالوا لأن هذا هو الأصل، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجزئ دلكه بالأرض، لما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور، أي يكون مطهرا. والرواية الثالثة عن أحمد، وهي قول لطائف من الفقهاء، أن الدلك بالأرض يجزئ إلا أن يكون أو تكون النجاسة البول أو الغائط، فيجب الغسل. وهذه المسألة من حيث النظر الفقهي، ومن حيث الأدلة الشرعية يقع فيها القول على اعتبار ما ورد من النصوص في هذا الباب، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن ما يكون من التراب فإنه يكون طهورا، وهذا جاء في حديث أبي سعيد وغيره، وهذا كما ترى نص في المسألة. ولكن هذا النص أيضا يحمل على تراتيب الشريعة وأحكام الشريعة، فإن النجاسة إذا كانت مما لا يزول عادة بدلكه بالأرض، لم يقع بذلك زوال النجاسة، ولهذا لا يصح أو لا يتجه بعبارة أدق، لا يتجه أن نقول الأصل هو وجوب الغسل، وقد سبق معنا أن المقصود في الشريعة هو زوال النجاسة، سواء كان ذلك بالغسل أو حتى بغير فعل الآدمي، وإن كان هذا على خلاف كثير من الفقهاء وقول كثير من الفقهاء، إلا أنه سبق أن عامة الفقهاء يصححون ما هو من ذلك، وهو أن النجاسة تزول بغير فعل الآدمي كما قالوه في الخمر: إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة عند عامة أهل العلم. فإذا كان كذلك قلنا الأصل هو وجوب إزالة النجاسة، ولا يتجه أن تقول الأصل هو وجوب الغسل بالماء، وعليه فيكون حديث أبي سعيد ليس خروجنا الأصل، بل هو مصحح للأصل في أن مقصود الشريعة هو زوال النجاسة سواء كان بالماء أو بغيره. هذا الذي يظهر بالمسألة، وأن حديث أبي سعيد لم يخرج مخرج التخفيف، وإنما لأن النجاسة عادة تزول بذلك إذا كان هذا في النجاسة التي تجري العادة باعتراضها على النعل وطرف الثوب ونحوه. والذي يعرض للثوب من ذلك وللنعل من ذلك هو ما كان من النجاسة اليابسة، أما ما كان عادة يبين ويتقى فلا يتجه أن يقال إنه يجزئ فيه الدلك مطلقا. وعليه فالدلك إنما وضعه الشارع مصححا وطهورا لأن النجاسة عادة تزول، النجاسة التي تعرض لطرف الثوب والنعل تزول عادة بمثل ذلك. فحيث كان الأمر كذلك، فإذا رأى قدرا بنعله أو بطرف ثوبه مسه شيء من النجاسة اليابسة فإنما بعده يكون مطهرا له. ثم إن اسم الأذى في الشريعة عند التحقيق أوسع من اسم النجاسة، اسم الأذى أوسع من اسم النجاسة، ولكن إذا اعتبرنا الأصل السابق وهو أن المقصود هو زوالها، فحيث كان الدلك والمرور بالطريق يطهره ما بعده كما في حديث أم سلمة وأن النساء يرخين ثيابهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، وهو الثوب الذي تحتجب به المرأة بعدما تلبس الثوب الذي تلبسه على قدر جسدها، تلبس ثوبا آخر فضفاضا يسمى ثوبا ويسمى بغير ذلك ويكون ساترا لها ولصفة جسدها، ويكون له ذيل تجره وهذا معروف عند العرب من جاهليتهم وبعد الإسلام وما زال معروفا إلى عهد قريب عند العرب. المقصود أن ما جاء في قوله يطهره ما بعده إنما هو في الأذى الذي يزول عادة بمثل ذلك، سواء حملت الأذى على النجاسة وهي الواجب تركها أو ما كان مكروها، وكذلك الدلك بالنعل. أما لو أتى نجاسة رطبة وبقي أثرها في الثوب أو في النعل وما أزاله ما بعده ولا أزاله الدلك بل بقي شاهدا بقي مشاهدا، فإن هذا لا يتجه القول بأن الدلك يعلق به الحكم مطلقا، فهذا ليس في الأدلة ما يقتضيه، وإنما يحمل حديث فإن التراب له طهور، هذا يبين أن النجاسة لا يلزم فيها الماء، أن النجاسة لا يلزم فيها الماء، هو دال على هذا الأصل لكنه ليس دالا على أن التراب يكون كافيا على كل تقدير، لا يكون كافيا على كل تقدير. هذا ما يتجه في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء.
ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم، ولهذا هذا الاستثناء يقوي ما سبق الإشارة إليه في المسألة السابقة، فإنك إذا قلت إن دلكه بالأرض يطهره مطلقا لزم من ذلك تصحيح أنه قد يعفى عن يسير، فإنه لا يلزم أن الدلك ضرورة يكون مطهرا مطلقا، ولهذا كان الصحيح من المذهب وجوب الغسل، وهذا سبق مناقشته. قوله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم، فإن الدم نجس عند العامة من أهل العلم، ويعفى عن يسيره لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك من الآثار، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء. نعم.
وعنه في المدي والقيء وريق البغل والحمار،
وكذلك ما تولد منه على تعبير الفقهاء، يقولون ما تولد منه مع أن هذا يحتاج إلى تحقيق من جهة كونه متولدا من الدم، فقال من القيح والصديد فإنه كذلك يعفى عن يسيره، وهذا فرع عن كون القيح والصديد نجس، وهذا هو الراجح وعليه الجمهور، الراجح الذي عليه الجمهور أنه كذلك في حكم الدم. وقال طائفة من الفقهاء إن القيح والصديد طاهر، إنما هو من الأذى الذي يجتنب وهو طاهر، والجمهور على خلاف ذلك، لكن الخلاف في المسألة أقوى مما ذكر من خلاف في مسألة الدم، فإن الدم عند العامة بل حكي الإجماع على نجاسته، بخلاف هذا فإن الخلاف فيه محفوظ عن القيح والصديد. وأثر الاستنجاء، وأثر الاستنجاء أن يعفى عنه، وأثر الاستنجاء أنه يعفى عنه، نعم، وهذا إشارة إلى أن أثر الاستنجاء لا يزال نجسا ولكنه يعفى عنه،
عنه في المدي والقيء
والدم. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن القيح والصديد أسهل من الدم لأن الخلاف فيه محفوظ، نعم.
وعنه في المدي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المدي أنه يجزئ فيه النضح.
وعنه في المدي، المدي وهو ما يخرج، ليس المني وليس البول، وإنما هو يخرج عند بعض دواعي الجماع وهو معروف. قال وعنه في المدي أنه كالدم، أي يعفى عن يسيره، أنه يعفى عن يسيره، وهذا فرع عن كون المدي نجس، وهذا هو الصحيح أن المدي نجس، ولكن هل يعفى عن يسيره أو لا يعفى عن يسيره، هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، والأرجح أنه لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه كما في حديث علي: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أي فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، وهذا هو الأصل في اجتناب النجاسة، ولا يخفف في شيء من ذلك إلا حيث جاء فيه دليل، إلا حيث جاء فيه دليل. قال وعنه في المذي والقي، كذلك القي الجمهور على أنه نجس، واختار طائفة من الفقهاء أنه طاهر، ولكن القي يعفى عن يسيره، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يتقى، يعني القي، قال إن القي لا يتقى فيعفى عن يسير القي. وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير، البغل وهو أشد حالا من الحمار، فيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره وهل يعفى عن ريقه أو لا يعفى، وكذلك الحمار، والراجح أن الحمار يعفى عن يسيره لأنه لا يتقى ولأنه مما يبتلى به عادة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومن يسلم من ذلك، أي من ريق الحمار، لمن كان يركبه أو هو دابته. قال وسباع البهائم والطير، وهذه لم يرد فيها تخفيف، هذه لم يرد فيها تخفيف، إلا أن بعض أهل العلم أخذ ذلك مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البئر وما ينوبه من السباع، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن سؤرها يكون نجسا، دل على أن سؤرها يكون نجسا. وأخذ بعضهم من قوله في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر: لنا لها ما شربت بأفواهها ولنا ما غبر أي بقي طهور، لكن هذا حديث لا يثبت بهذا الوجه، لا يثبت، إنما المحفوظ وهو أقوى منه حديث القلتين على ما تكلم فيه، لكن الراجح أنه ثابت، واحتج به أحمد وغيره من أئمة الرواية، وعليه فيكون سباع البهائم والطير يجتنب ريقها ويجتنب عرقها، وكذلك بول الخفاش فإنه نجس. قال والنبيذ، ففيه أيضا روايتان عن الإمام أحمد أنه لا يخفف في يسيره، والرواية الثانية أنه يخفف في يسيره، وإذا كان النبيذ هو المسكر وهو المقصود هنا فإنه إذا كان مسكرا، أما إذا لم يكن مسكرا فإنه طاهر، لأنه يشرب. أما إذا كان النبيذ على معنى المسكر وهو المقصود هنا فإنه يعود إلى الخمر، والخمر نجس عند الجمهور كما هو مذهب الأئمة الأربعة. قال وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح أي لا يجب غسله، أنه يجزئ فيه النضح لا يجب غسله، والأظهر وجوب غسله، والأظهر وجوب غسله لحديث علي في الصحيح قال يغسل ذكره ويتوضأ.
قال ولا ينجس الآدمي بالموت ولا وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره.
قال ولا ينجس الآدمي بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه إن المؤمن كما في الصحيح لا ينجس، فالآدمي لا ينجس بالموت، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء أن الآدمي لا ينجس بالموت. وما جاء في الحديث وهو حديث متفق على صحته هو مبين في المسألة، وكذلك قول المصنف وما لا نفس له سائلة، النفس هي الدم، وهذا تعبير، النفس معروفة عند العرب أنها الدم، وهذا التعبير المركب ما لا نفس له سائلة قيل إن إبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة هو أول من عبر به، كالذباب وغيره فإنه لا ينجس بالموت، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فدل ذلك على أنه لا ينجس بالموت، وإلا كان منجسا الإناء، وإلا كان منجسا الإناء وما فيه. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. نعم. وعنه أنه نجس.
نعم، هذا فيه روايتان عن أحمد هما قولان للفقهاء، وهو ما يتعلق ببول ما يؤكل لحمه، ببول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، والراجح أن ذلك كله طاهر كبهيمة الأنعام، فإن بول الإبل، ولهذا الدليل على كونه طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرانيين في الصحيح أمرهم أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لما أتوا المدينة واجتووا المدينة ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن بولها، أن بولها إيش؟ دل على أنه طاهر. وكذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم، فدل على أن روثها يكون طاهرا، وكذلك بولها فإن مرابضها لا تنفك عن من ذلك عادة، بل يكاد يستحيل عادة أن تنفك عن ذلك. والصلاة في مرابض الغنم هو قول عامة أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، إن الشافعي منعه قال لأن روثها نجس فلا يصح الصلاة في مرابضها. وفي الجملة في أحكام النجاسات، في الجملة في أحكام النجاسات أعدل المذاهب في هذا الباب مذهب الإمام أحمد ومالك، مذهب الإمام أحمد ومالك، وفي مذهب الإمام الشافعي كثير من الإغلاق في أحكام النجاسات وإن كان لا يطرد، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة كثير من الترك في أحكام النجاسات وإن كان لا يطرد، وأشبه المذاهب بما ورد وبالقواعد هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك. ولهذا ذهب مالك إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه فإنه طاهر. نعم.
قال ومني الآدمي طاهر،
وكذلك مني الآدمي عند الجمهور، وكذلك مني الآدمي عند الجمهور فإنه طاهر، مني الآدمي عند الجمهور طاهر، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وطائفة. وقال أبو حنيفة إنه نجس ولكنه قال يفرك يابسه، والراجح أن مني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تراه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابسا بظفري، فلما كان النبي لا يتقيه وكان يبقى في ثوبه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحكه عائشة يابسا، وهو أصل بني آدم وخلقة ولد بني آدم، فإن ولد بني آدم تولدوا من هذا الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وما في ذلك من القرائن الشرعية فضلا عن النصوص الآنفة أو المشار إلى بعضها، يدل على أن المني طاهر، وأما كونه يجب منه الغسل فلا يدل على كونه نجسا، فإن الشارع يعلق الأحكام بغير سبب وبغير مناط، فهذا حكم عبادي، هذا حكم عبادي. كما ترى أن الشارع إذا أحدث بخروج الريح مثلا وجب عليه الوضوء، وهو إذا توضأ بالإجماع لا يغسل محل الريح، أليس كذلك؟ وإنما يغسل أعضاء الوضوء. نعم. فالشاهد أن مني الآدمي طاهر، وهذا بين في الرجحان. نعم.
ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه.
نعم. والراجح أنه طاهر، وإنما كان يفرق يابسه من فعل عائشة، إنما هو من باب الكرامة ليس لكونه نجسا. نعم.
وفي رطوبة فرج المرأة،
لكن مما ينبه إليه في أمر المني إلى أن المني قد يختلط في حال بعض الناس بماذا؟ بالمذي، فيكون ما أصاب الثوب وما أصاب اللباس في حقيقته مذي أو مذي ومني، فإذا خالطه المذي صار له حكم المذي، أي صار الثوب يعتبر بما أصابه من المذي الذي يجب غسله، وإن كانت الرواية الأخرى عن أحمد أنه يكفي فيه النضح، لكن المذي نجس. نعم.
وفي رطوبة فرج المرأة روايتان.
نعم. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان قويتان، وهما من أقوى الروايات عن الإمام أحمد، واختلف فيهما الأصحاب اختلافا قويا، والله أعلم بالراجح في هذه المسألة. نعم.
وسباع البهائم والطير والبغل والحمار والحمار الأهلي نجسة، وعنه أنها طاهرة.
سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة، أما سباع البهائم والطير فكذلك هي نجسة من حيث الجملة، وإن كان الفقهاء مختلفون وهم مختلفين وإن كان الفقهاء مختلفين في المحل الذي يسمى نجسا، هل يقال إنها نجسة مطلقا أو يقال اللحم والريق دون الشعر والريش وما إلى ذلك، هذا فيه خلاف. وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، فإنه يذهب إلى أن عظم الميتة طاهر، فإنه يذهب إلى أن عظم الميتة طاهر، فمن باب أولى عنده الشعر والريش، يذهب إلى أن عظم الميتة طاهر. والقول الثاني وهو القول بأن أن سباع البهائم والطير نجسة، أن سباع البهائم والطير نجسة حتى ما يتعلق بشعرها، فشعر السباع يكون نجسا، وهذا مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من فرق بين ما له حكم الاتصال أو ما هو متصل وما له حكم المفصل، منهم من فرق بين ما هو من المتصل وما له حكم المفصل، ما يسميه الفقهاء يقولون له حكم المفصل، يريدون بذلك الشعر والريش، فهذا يجعلون له حكم المنفصل وإن كان في حقيقته متصلا، لكن يقول له حكم المفصل، فإنه يبان عن الدابة وعن الطير ولا يضره في الغالب. قال وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية قال إنها رجس، لما طبخها من طبخها في خيبر أمر منادي رسول أو نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم باجتنابها وإنها رجس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية رجس أي نجسة، وهذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء. والرواية الثانية أن الحمر الأهلية طاهرة، أن الحمر الأهلية طاهرة في ظاهر الحال الذي يمسه الآدمي، والراجح في هذه المسألة أن ما كان من حكم المتصل، أن ما كان من حكم المنفصل عفوا، ما كان من حكم المنفصل فإنه طاهر، بخلاف ما دون ذلك أو ما عدا ذلك فإنه نجس. وعليه فإن شعر الحمار وعرق الحمار فإن هذا كله طاهر، وكذلك سؤر الحمار طاهر، بخلاف السباع فإن سؤرها نجس، عند الجمهور، إلا أن أبا حنيفة فرق بين سباع البهائم وسباع الطير عملا بدليل الاستحسان. فقهاء الحنفية جعلوا موجب التفريق بين سباع البهائم والطير هو العمل بدليل الاستحسان، وهو العدول عن قياس إلى قياس. من أوجهه عند الحنفية العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لقرينة عند المجتهد. ودليل الاستحسان كما تعرفون حوله جدل كثير في كتب الأصول، وأقوى من تكلم عنه وانتصر له هم الحنفية، وأكثر من باعد عنه هم الشافعية، والحنابلة والمالكية وسط بين هذين إنما من صوره عندهم ذلك، وقالوا إن أبا حنيفة قال ذلك في سباع الطير، وجعله أصحابه من العمل بدليل الاستحسان. قالوا لأن الطير إنما يشرب بيابس وهو منقاره، فأشبه العظم وعظم الميت عند أبي حنيفة ماذا؟ طاهر. فعدل عن القياس الجلي الذي هو الأصل في سباع البهائم إلى قياس خفي وهو أن هذا الطائر يشرب بيابس، فجعلوا هذا من مثال الاستحسان عند الحنفية، ومن أوجه الاستحسان عند الحنفية. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة.
نعم. وسؤر الهرة
وما دونها في الخلقة طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة وما دونها في الخلقة سؤرها طاهر، لحديث أبي قتادة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة.
نعم. قال: باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. وأحكام الحيض معتبرة بالشريعة في الأصل ولا شك، ولكن لما كان الحيض وكثير من الأحكام التي عرض فيها خلاف بين العلماء، إنما سبب الخلاف يعود إلى ماذا؟ إلى اشتباه الحيض بماذا؟ بالاستحاضة، أو بما هو من دم الفساد. وبعضهم يجعل كل ما ليس حيضا يكون استحاضة، وبعضهم يجعل ثمة نوعا ثالثا لا يقع استحاضة، فإن الاستحاضة تكون فاحشة، ويجعل ثمة نوع من الدم ليس بحيض ولا استحاضة لكونه ليس فاحشا، ويجعله نوعا من الفساد. فعلى تقدير هذا أو تقدير ذاك، إنما كثير من الاشتباه في مسائل الحيض تعود إلى ماذا؟ إلى أن المرأة ينتابها أكثر من دم، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه بين الفقهاء. فكما ينتابها دم الحيض فإنه ينتابها إيش؟ دم الاستحابة، أو تقول أيضا ينتابها ما هو فساد، ولو لم يكن إلا الاستحابة لا حصل هنا. ولهذا تكلم الفقهاء كثيرا، وجاءت النصوص أيضا الشرعية النبوية معرفة بما كان من صفة الحيض ومدته، وهذا ما سماه الفقهاء بالعادة والتمييز، وتفرع عن ذلك أحكام متعددة. ولوجود هذا الاشتباه بين الدمين أيضا تكلموا عن أقل الحيض وأكثر الحيض، فمنهم من قال إن المدة التي تحيض لها المرأة غايتها 50 سنة، فيجعلون ما بعد 50 لا يعتبرونه إيش؟ حيضا. وبعضهم قال إلى 60 سنة كما مذهب مالك، فيجعلون ما بعد 60 ليس بحيض. ترى أنه لو لم تكن المرأة ينتابها أكثر من دم لحصل هذا التردد والاشتباه ولم يحصل؟ لو كان لا ينتابها إلا دم واحد ما حصل هذا التردد. إذن هذا التردد تفرع عن هذا الاشتباه، وجاءت الشريعة مميزة لهذا عن هذا بما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو يعتبر عمدة في باب الحيض وأحكام الحيض، وكذلك ما جاء في حديث أم سلمة وعائشة. فهذه الحديث الثلاثة هي عمدة في باب الحيض وأحكامه. ولكن ينبه هنا إلى معنى في الشريعة، وهو أن العلم والطب له طرق في تمييز ما كان استحابة وما كان إيش حيضا. حتى الفقهاء لا يختلفون أن دم الحيض له صفة وأن ولهذا يقولون هو دم طبيعة وجبلة، وهو ليس مرضا في المرأة بل هو أمر خلقه الله. الفقهاء يقولون لحكمة الولد فيكون غذاء، يقولون خلقه الله لحكمة الولد، المقصود أنه دم طبيعة. وهكذا قال النبي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولا يقال ذلك في دم الفساد أو دم المرض أو دم الاستحابة. ولهذا دم الاستحابة لكونه عارضا لم يمنع الصلاة، أليس كذلك؟ بل تصلي المستحابة بإجماع العلماء، بخلاف دم الحيض فإنه يمنع الصلاة، بل لا تصح الصلاة ولا تجوز إذا كانت المرأة حائضا، وسماه الله في كتابه أذى. فإذا هذا المعنى يجب استصحابه في تقدير صاحب العلم في الشريعة وتقدير الفقيه لتصوره في المسألة. ونتيجة هذه الإشارة إلى أن العلم الذي يقرره الأطباء الثقات الخبراء في طبهم، الثقات في علمهم الخبراء في طبهم، إذا تكون لديهم ما هو من العلم المؤكد المميز لبعض الأحوال عن بعض فهذا لا ينبغي تجاهله، هذا لا بد من الاعتبار له بوجه. ولهذا إذا اختلطت الأمور على بعض النساء وقال لها أو قالت لها الطبيبة التي اطلعت على ذلك أو أشار عليها أكثر من صاحب طب بحكم من الأحكام أو معنى من المعاني، لا نقول إن المرأة تعمل بكلام الطبيب أو الطبيبة وتترك ما يقرره الفقهاء، لكن هذا أمر يحتاج إلى معنى من الاستصحاب في نظر الفقيه. يعني إذا قال الأطباء اتفقوا على أن هذا لا يمكن أن يكون حيضا، اتفق الأطباء على أن هذا لا يمكن أن يكون حيضا، هذا يجب اعتباره، وهكذا، لأنه أمر من الأمور التي يدركها الطب ويميزها الطب. ولهذا وقع في الشريعة صفتان، أحاديث دلت على اعتبار الشارع للعادة، وأحاديث دلت على اعتبار الشارع لإيش؟ للتمييز. فإن دم الحيض دم أسود يعرف، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. وهذان أو هاتان الصفتان وهما العادة، وسيأتينا بما تثبت العادة هل بمرة أو مرتين أو ثلاث، العادة التي تعتادها المرأة في حيضها والتمييز إذا اتفقا لا يكون في المسألة إشكال، أليس كذلك؟ وإنما الإشكال إذا اختلفت العادة والتمييز، فهل يقدم التمييز أو تقدم العادة؟ هذا فيه طريقتان للفقهاء، والخلاف في هذه المسألة من أقوى موارد الخلاف، ويتفرع عن الخلاف في هذه المسألة كثير من الفروع في أحكام الحيض. وفيها عن المسألة عن الإمام أحمد روايتان، وإن كان الأظهر من هذين القولين هو تقديم التمييز على العادة. تقديم التمييز على العادة لما؟ لأن التمييز المقصود به ماذا؟ أن دم الحيض دم أسود له صفته تميزه النساء ويميزه الأطباء، ودم الاستحابة دم أحمر خفيف يميزه الأطباء وتميزه النساء، وهو كما قال ابن عباس إنما هو كغسالة اللحم، واضح؟ فهو دم مميز، وهذا المقصود بالتمييز، هذا المقصود بالتمييز. نقول إذا تعارضت العادة والتمييز فالأظهر تقديم التمييز على العادة، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ورجح هذه الرواية كثير من محقق الحنابلة، وهو قول طائفة من السلف والخلف. لما؟ نقول إنما يرجح التمييز على العادة، ولا بد من السبق في أول الباب بمثل هذه المقدمة حتى تكون الأحكام إذا جاءت يبين وجه ترتيبها. إنما يرجح ذلك لأن التمييز كما ترى صفة متعلقة بالماهية نفسها، أما العادة فإنها صفة متعلقة بوصف خارج عن الماهية، فإن العادة هي اعتياد في المدة، فتجي العادة بسبعة أيام أو ستة أيام، فهذا وصف لا يتعلق بذات الماهية وإنما بوصف خارج، والأوصاف التي هي داخل الماهية أقوى من الأوصاف، الاعتبار بها أقوى من الأوصاف الخارجة عنها. هذا وجه. الوجه الثاني أن التمييز إذا اتضح فهو أقرب إلى اليقين من العادة، لأن العادة فيها قدر من المظنة، العادة فيها قدر من المظنة، فإنها تختلف بين النساء، بخلاف التمييز إذا بان فإنه لا يختلف بين النساء، فهو أقرب إلى اليقين من العادة. الأمر الثالث أن العادة نفسها مضت العادة أيضا، مضت العادة بمعناها العام على أن النساء يعرض لهن ماذا؟ اختلاط في العادة واضطراب في العادة، وهذا معروف عند الأطباء الآن، ولا سيما مع تحول أو مع الجوانب النفسية بعض الأعراض المرضية التي تكون لدى النساء أو المشاكل، فهذا يؤثر على طبيعة حيض المرأة، فيصير في عادتها شيء من الاضطراب. فإذا كانت العادة لا تستقر تمام الاستقرار بخلاف التمييز، بان هنا أن الاعتبار بالتمييز أقرب من الاعتبار بالعادة، وأن العادة إنما اعتبرت في الشريعة حيث لا يوجد التمييز، وإلا إذا وجد التمييز فإنه أبلغ من العادة. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع عشرة أشياء.
يمنع الحيض عشرة أشياء. نعم.
فعل الصلاة ووجوبها.
يمنع فعل الصلاة ووجوبها، أي لا يجوز أن تصلي ولا تجب عليها الصلاة، لما روت معاذة قالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: حرورية أنت، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. والحديث متفق عليه.
وفعل الصيام
وكذلك، فإنها لا تصوم المرأة ولا يجوز لها الصيام.
وقراءة القرآن.
وقراءة القرآن
ومس المصحف
على قولين، وسبق أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، ومس المصحف لحديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
واللبث في المسجد.
واللبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تدخل المسجد الحرام. نعم.
والطواف.
والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقوله في صفية: أحابسة ناهي. نعم.
والوطأ في الفرج.
والوطأ في الفرج، فإن الحائض يحرم وطأها في الفرج إجماعا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. نعم.
وسنة الطلاق.
فليس من السنة أن تطلق المرأة وهي حائض، وإن كان الجمهور على أنه يقع، ومنهم من يقول يكره ومنهم من يقول يحرم، لكن الأئمة الأربعة على وقوعه. نعم.
والاعتداد بالأشهر.
والاعتداد بالأشهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إذا كانت المرأة لها حيض، فإن لم يكن لها حيض فإنها تعتد بالأشهر. نعم.
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
يوجب الغسل، فالحائض يجب عليها أن تغتسل إجماعا وبالنص، وكذلك البلوغ، فإذا حاضت المرأة فإنها بالغ. نعم. لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، أي إذا حاضت المرأة أي بلغت. نعم.
والاعتداد به.
والاعتداد به، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، أن يكون في الاعتبار بالعدة. نعم.
والنفاس مثله إلا في الاعتداد.
والنفاس مثله إلا في الاعتداد، فإن النفاس لا يعتبر في العدة. نعم.
وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل.
ولم يبح غيرهما حتى تغتسل، فلا تصلي حتى تغتسل، لكنها تصوم، لكنها تصوم وتطلق، لو طلقها زوجها ما كان على خلاف السنة من حيث هذا الوجه. ولم يبح غيرهما حتى تغتسل، فلا تصلي ولا يصح أو يحرم جماعها قبل أن تغتسل عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح، ورخص فيه بعض الفقهاء وهو بعيد وفيه قبح. نعم.
ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج.
الاستمتاع من الحائض إذا كان بما دون الركبة وفوق السرة، فهذا بالإجماع أنه يجوز أن يستمتع من الحائض بما كان كذلك، وأما ما دون السرة وفوق الركبة فالجمهور على منعه، فالجمهور على منعه، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر في فور حيضتي ثم يباشرها. وذهب الإمام أحمد في الراجح من مذهبه إلى أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما فوق الركبة ودون السرة دون الفرج، واستدل لذلك أيضا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من وجه آخر. نعم.
قال: وأقل فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه.
دليل الإمام أحمد، دليل الإمام أحمد أن ما جاء في ذلك إنما نزل في اليهود كما في حديث أبي سعيد في الصحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما سئل عن ذلك قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدخل فيه المباشرة بما فوق الركبة ودون السرة. قال: وأما حديث عائشة فإنه فعل، وإنما هو في فور حيضتها، في فور حيضتها فيكون الدم شديدا، فلا يكون أو تكون دلالته في عمومها كحديث أبي سعيد اصنعوا كل شيء للنكاح، فإن فيه عموما كما ترى. نعم.
وأقل سن.
قال: فإن وطئها في الفرج فعليه دينار كفارة، فعليه نصف دينار كفارة، وفي رواية عليه دينار أو نصفه، وعنه ليس عليه إلا التوبة، وهذا هو الراجح. وكثير من الفقهاء أثبت الكفارة بقول ابن عباس، والراجح أنه لا كفارة في ذلك، والكفارات لا تثبت إلا بدليل من الشرع، الكفارات هي تقدير محض من الشارع، فلا تثبت الكفارة إلا بما كان من الشرع. وإنما قال ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه لا على سبيل الكفارة، وإنما على سبيل الحسنة التي تمحو السيئة، فهذا كان استحسانا لحال السائل. ولو أن المفتي قال لمن سأله وقد فعل معصية: افعل خيرا، ما دل على أن هذا الوجه من الخير لازم لثبوت التوبة من هذا الفعل، فالأظهر أن هذا لا يصح جعله كفارة، لأن الكفارة من الأحكام الموقوفة على تقدير الشارع وتسمية الشارع. نعم.
وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 50 سنة وعنه 60 في نساء العرب.
وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا أن ما دون 9 فلا يعتبر حيضا ولا تكون به امرأة، لا خلاف في مذهب الإمام أحمد في ذلك، ومنهم من قال إلى 12 سنة، جعلوا أقل ذلك 12 سنة. نعم. قال: وأكثره 50 سنة وعنه 60، هذا فيما تكون به المرأة آيسة ينقطع حيضها، وسيأتي تفصيل ذلك، وأن الراجح أن الدم إذا اتصل بال50 فإنه يعتبر حيضا، أنه إذا استمر دمها واستمرت عادتها بعد 50 فإنه لا يقال ببلوغها 50 ما زاد يكون ليس بحيض بل هو حيض، إنما محل الإشكال إذا انقطع عليه 50 سنة ثم طرأ عليها بعد ذلك، إذا انقطع واستقر انقطاعه ثم عاود بعد 1 سنة أو نحو ذلك فماذا يكون؟ هذا هو الذي يتجه فيه كلام الفقهاء رحمهم الله أكثر. نعم.
والحامل لا تحيض.
والحامل لا تحيض كما هو قول العامة من أهل العلم رضي الله عنه، كما هو قول العامة، وفيه أثار عن الصحابة رضي الله عنهم كأثر عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك نفيا صريحا. نعم. إذن المصنف أشار إلى أن الحامل لا تحيض، وهذا الذي عليه الجمهور، والقول الثاني أنه يمكن أن يقع ذلك، وهذا مما يفيد فيه ما سبق في المقدمة إلى أن الحقائق الطبية التي ينتهي إليها علم الطب انتهاء جازما يجب أن تعتبر أو ينبغي أن تقدر في نظر الفقيه في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، وأكثره 15 يوما، وعنه 17، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وقيل 15، ولا حد لأكثره.
نعم، الجماهير من الفقهاء، الجماهير من الفقهاء، وهو الذي عليه أحمد ومالك في بعض قوله، وكذلك هم الشافعي في أكثر مذهبه، وأبو حنيفة في أكثر مذهبه، هو أن أقل الحيض وأكثره والطهر وما إلى ذلك له تقدير. فهؤلاء عن الجمهور من الفقهاء اعتبروا في التقدير، وإن كان أخف المذاهب في ترك التقدير، أخف المذاهب في ترك التقدير هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أخف المذاهب في ترك التقدير هو مذهب مالك، وإن كان المالكية قدروا في مسائل، لكنهم هم أدنى المذاهب في ترك أو في التقدير. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، إلى أن جمهور هذه المسائل لا تقدر، فلا يقدر أقل الحيض بشيء ولا يقدر أكثره بشيء. والجمهور الذين ذهبوا إلى التقدير، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أقل الحيض يوم ليلة، هذا هو المشهور من المذهب، وأكثره 15 يوما. وعليه إذا قلت إن أكثره 15 يوما، فما زاد عن 15 يوما يكون عندهم استحابة. ومنهم من قال 17 يوما، فعليه ما زاد يكون استحابة. هذا هو نتيجة هذا التحديد، نتيجته أنك إذا قلت أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فما زاد عن 15 يجعلونه استحابة. وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يقدر الحيض لا أقله ولا أكثره، وهذا الذي اختاره طائفة منهم ابن تيمية رحمه الله. ومما ذكر مالك في هذا أنه لو كان لأقله شيء لم يثبت تثبت أحكامه إلا بيوم وليلة. وهذا وجه من الاستدلال، لو يقول لو كان لا يكون حيضا إلا بيوم وليلة ما ثبتت الأحكام في ترك الصلاة إلا بمضي يوم وليلة، لأن ما قبل ذلك يكون مشكوكا فيه، لأنه إذا كان أقله يوم وليلة معناه أنه لا يستقر حيضا ولا يثبت كونه حيضا بتمييزه، وإنما يثبت كونه حيضا بمضي يوم وليلة مع التمييز مثلا أو مع العادة. فلو أنه انقطع وهم مميز عن يوم وليلة، على قول من يجعل أقله يوما وليلة لا يجعلونه حيضا، أليس كذلك؟ فمالك يقول فلو كان كذلك لما ثبتت أحكامه إلا بمضي يوم وليلة، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. فإنه حتى من يقول بيوم وليلة يقولون إنه تبتدي أحكامه من خروجه، فإذا خرج دم الحيض ابتدأت أحكامه من جهة ترك الصلاة والصيام إلى آخره. فهذا وجه من الاحتجاج وليس من القول. نعم.
قال رحمه الله:
قال وغالبه 6 أو 7 كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة وهو كذلك. وأقل الحيض أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل.
على قوله كان متوقعا أن ننتهي من أحكام الحيض، لكن لم يسع الوقت لذلك. نقف على قول المصنف رحمه الله: والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، وبالله التوفيق.